بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في جامع إسكان الأمير محمد بن ناصر بمدينة جازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس.
قال المؤلف رحمه الله: باب الغسل من الجنابة. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت، ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم وفي رواية المؤمن لا ينجس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: باب غسل الجنابة، أو باب غسل الجنابة. إذا كان بالضم باب غسل فالمراد به الفعل، وإذا كان بالفتح فهو الأداة، يعني الماء الذي يغتسل به. فإن لم يوجد الماء فيكون التيمم بدلا. والجنابة سميت جنابة مأخوذ من المجانبة، وهي البعد، لأن إذا أخرج المجامع منيه فيكون كأنه أجنب، وقيل مأخوذ من مجانبة الرجل من امرأته، يعني إذا خالطها. الحديث هذا حصلت قصة لأبي هريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي من أبو هريرة في بعض طرق المدينة، وأبو هريرة كان يجهل هذا الحكم. قال: فانخنست، يعني تأخر شوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اعتزل. فانخنست فذهبت فاغتسلت، ثم جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أخالطك وأنا جنب، أو أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. فهنا صدر حكم من النبي صلى الله عليه وسلم. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أن للفقهاء في هذا الحديث استدلالان: استدلال بمنطوقه واستدلال بمفهومه. فالمنطوق هو لمن يرى طهارة ميتة الآدمي. ميتة الآدمي إذا مات الشخص فهو إيش؟ طاهر. وهذا قول الجمهور، قول الجمهور. وأما الاستدلال بالمفهوم فهو من قوله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. الجمهور حملوا هذا على نجاسة الاعتقاد، نجاسة معنوية، نجاسة معنوية، يعني أن الكافر ليس نجس لذاته، ليس نجس لذاته إلا إذا كانت توجد عليه نجاسة، لكن هو ليس نجس لذاته، إنما نجاسته معنوية في اعتقاده، في الاعتقاد، يعني أنه كافر. وهذا يعني قول الجمهور، لأنهم استدلوا بدليل واضح، قالوا: أباح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتزوج من الكتابية من اليهود والنصارى وهم كفار، وأجاز لنا أن نأكل من ذبائحهم. فهذا في دليل على أن نجاسة الكافر نجاسة معنوية، وهذا استدلال قوي. يستفاد من هذا الحديث تعظيم أهل الفضل والعلم والصلاح ومجالستهم على أحسن الهيئات، يعني إذا أراد الشخص أن يجالس أهل الصلاح فليكن على أحسن هيئة، كما فعل أبو هريرة واجتهد ذهب واغتسل وكان عليه جنابة. يؤخذ من هذا الحديث أن كون الجنابة ليست نجاسة إذا أصابت البدن، يعني إذا وقع المني على جسد الإنسان فلا يعتبر نجس، لا يعتبر نجس. كون الإنسان لا ينجس ذاته لا حيا ولا ميتا، لا حيا ولا ميتا، هذا من المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. أيضا يؤخذ من هذا الحديث جواز تأخير الغسل من الجنابة. أبو هريرة كان في الطرق يمشي وكان جنب، ولكن استحيا من النبي صلى الله عليه وسلم فذهب واغتسل، فهذا يجوز له أن يتأخر في غسل الجنابة، لكن الأولى المسارعة في الاغتسال. أيضا يؤخذ من هذا الحديث مشروعية استئذان التابع للمتبوع في الانصراف، مشروعية استئذان التابع للمتبوع في الانصراف. هنا قال في الحديث قال فانخنست فذهبت فاغتسلت ثم جئت، قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك. فهذا يشرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم عاتب أبو هريرة، يعني الأولى أنه كان يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه استحى وذهب واغتسل. فهنا يؤخذ منه على أن الإنسان إذا كان في مجلس علم عند رجل من العلماء أو الصالحين أو يعني أصحاب المكانة يستحب أن يستأذن منه في الخروج. أيضا يؤخذ من هذا الحديث جواز تحدث الإنسان عن نفسه بما يستحيا منه للمصلحة. أبو هريرة ليش ذكر هذه المسألة؟ لماذا ذكر هذه القصة؟ ذكرها من أجل أنه ينبني عليه حكم، وهذا الأمر يستحيا منه، لكن أبو هريرة ذكر هذا الأمر الذي يستحيا منه لإيش؟ للمصلحة، لأن هذا في حكم للأمة الإسلامية. أيضا يؤخذ من هذا الحديث عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وتفقده لهم، فهو سأل عن أبي هريرة، فين أبو هريرة؟ أين أبو هريرة؟ أيضا يؤخذ منه قول سبحان الله عند التعجب، يعني الإنسان إذا تعجب من أمر يستحب له أن يقول سبحان الله، تعجب يقول سبحان الله. أيضا فيه جواز مجالسة الجنب، فيه جواز مجالسة الجنب. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. اقرأ الحديثين اللي بعدها.
الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل يديه ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نقترف منه جميعا.
شوف الثاني بعد.
الحديث الثالث عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فآتيته بخرقة فلم يردها جعل ينفض الماء بيديه.
في هذين الحديثين المسألة الأولى فيها بيان لصفة الغسل من الجنابة، الغسل الكامل والغسل المجزي، الغسل الكامل والغسل المجزي. ما هو الغسل الكامل؟ هو غسل الكفين أولا خارج الإناء ثم الاستنجاء ودلك الشمال بالأرض مع غسلهما لإذهاب أو غسلها لإذهاب الرطوبة من اليد الرائحة، وتقديم الوضوء أعضاء الوضوء ما عدا القدمين، وتثليث في الغسلات، يغسل ثلاثا من الناحية اليمنى ثم ثلاثا من الناحية اليسرى، وتخليل الشعر والبدء بالميامن وغسل القدمين بعد الانتهاء. هذا يسمى غسل كامل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الغسل المجزي هو أن يرش بالماء على الجسم، يعني يفتح الدش ويغتسل مباشرة بدون ترتيب بدون أي شيء، هذا يسمى غسل مجزي صحيح، ولكنه يعني ترك سنة. المسألة الثانية يؤخذ من قول عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، جواز اغتسال الرجل مع امرأته، جواز اغتسال الرجل مع امرأته، ونظر كل منهما إلى عورة الآخر، كما كانت عائشة تفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم وتغتسل معه وهو يراها وهي تراه. أيضا يؤخذ من قول ميمونة رضي الله عنها: فأتيته بخرقة فلم يردها. قالوا أن التمندل والتنشف بعد الوضوء أو بعد الاغتسال خلاف الأولى، لكن إذا تمندل يعني استعمل المنديل أو نشف الأعضاء فلا شيء في ذلك. يؤخذ من هذا الحديث أيضا مشروعية الغسل من الجنابة، سواء أكان ذلك الإنزال يعني لإنزال المني أم مجرد العلاج، يجب عليها أن يغتسل. يعني ممكن واحد جامع لكن ما أنزل، فلا بد أن يغتسل سواء أنزل أم لم ينزل. أهم شيء أنه إيش يعني أولج، يعني أدخل ذكره في فرج المرأة، فهذا يجب عليه الغسل. خامسا قولها: كان إذا اغتسل، يدل على تكرار هذا الفعل منه عند الغسل من الجنابة، يعني كان إذا اغتسل كل مرة يفعل هذا الفعل، يغتسل من الجنابة. أيضا يؤخذ منه تقديم غسل أعضاء الوضوء، هذا في الغسل إيش، الكامل ولا المجزي؟ الغسل الكامل أم المجزي؟ الكامل، أحسنت. تقديم غسل أعضاء الوضوء في ابتداء الغسل على الغسل من الجنابة، يعني يتوضأ كأنه يتوضأ للصلاة إلا القدمين، فإنه يؤخر ذلك إلى بعد الانتهاء من غسل البدن كما سيأتينا. نعم، جسم إيش ثلاث مرات، أيوة، اغتسل ثلاث مرات من الجهة اليمنى ثم اليسرى ثلاث مرات، ثم يرش رشة كاملة على الجسم، هذا الكامل، طبعا قبله يتوضأ وضوءه للصلاة إلى القدمين. نعم، لا ثلاث مرات من هنا ثم ثلاث مرات من هنا ثم مرة واحدة على بقية الجسم. إذا كان محدث، حدث أكبر، إذا جامع مثلا فأراد أن يغتسل بهذه الطريقة، وإذا اغتسل فتح الدش واغتسل هذا مجزئ، غسله صحيح. أيضا قولها: ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم غسل سائر جسده، يدل على أن غسل أعضاء الوضوء رافع للحدثين الأكبر والأصغر. ما هو الحدث الأكبر؟ هو غسل الجنابة. ما هو الحدث الأصغر؟ أيوة، إذا كان بول أو غائط أو ما إلى ذلك، هذا يسمى حدث أصغر. أيضا الحديث الأول، حديث عائشة رضي الله عنها، فيه ذكر غسل اليدين مجملا، وأما الحديث الثاني حديث ميمونة ذكر أن غسلهما مرتين أو ثلاثة، يعني كأن الحديث الثاني مخصص للحديث الأول. يؤخذ من هذا الحديث أنه يعفى عن بقية الرائحة بعد دلكها بالأرض، يعني زمان ما كان فيه صابون ولا شيء، فإذا دلك في الجدار أو في الأرض في أي مكان فذهبت الرائحة إلا جزء يسير فلا شيء في ذلك، يعفى عن ذلك. لكن إذا كان هناك مطهر آخر فلا شيء في ذلك، يستعمل. أيضا يستفاد من هذا الحديث أنه يتعين أن ينوي بغسل وجهه بغسل فرجه ابتداء الجنابة لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى. يعني إذا بدأ بغسل فرجه فهذا تبدأ النية من هنا من غسل فرجه لئلا يحتاج أن يعيد غسل فرجه مرة أخرى. أيضا يستفاد من هذا الحديث أنه لا يجب دلك الجسد في الغسل، وهو كالدلك في الوضوء سنة. الدلك سنة، الأفضل أن يدلك، يعني يدخل الماء، هذا هو الدلك. لكن إن رش عليه الماء ما في شيء. يؤخذ منه أن غسل الجسد مرة واحدة، وبعضهم يجعله ثلاثا قياسا على الوضوء، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والسعدي. وأيضا يستفاد من هذا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعاشرته لأهله. بعضهم يستحي حتى من أهله، وهذا خطأ، بالعكس هذا يدخل عليها السرور والألفة والمحبة، ما في شيء. فضل الفائدة الأخيرة، فضل ميمونة رضي الله عنها بإكرامها النبي صلى الله عليه وسلم وخدمتها إياه نعم.
الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب.
نعم، هذا حديث عمر الخطاب، سأل سؤال، وسؤال هذا انبنى عليه حكم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. بعضهم ينتهي من الجماع ويرقد مباشرة، لا يتوضأ وينام إذا كان كسلان عن الاغتسال، فيتوضأ أقل شيء، لكن لا ينام وهو غير متوضئ، وهو جنب وهو غير متوضئ لا ينام. فهنا في الحديث عدة فوائد. يؤخذ من الحديث سنية الوضوء سنة لمن أراد أن ينام وهو جنب، سنية الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب، وهذا قول الجمهور. يؤخذ من هذا الحديث أن الأمر في قوله فليرقد للإباحة، لأنه جاء بعد من، للإباحة لأنه جاء بعد من. يؤخذ من هذا الحديث أيضا أن الكمال أن لا ينام الإنسان الجنب حتى يغتسل، هذا الكمال. إذا استطاع أن يغتسل بعد الجنابة مباشرة هذا الكمال وهذا الأفضل. نعم، لأن الاكتفاء بالوضوء رخصة. أيضا يؤخذ من هذا الحديث كراهة نوم الجنب بلا غسل ولا وضوء، يكره أن ينام لا يغتسل ولا يتوضأ. أيضا يؤخذ من هذا الحديث حرص الصحابة على السؤال عما تدعو الحاجة إليه، يعني أن يعني الصحابة لولا الله ثم الصحابة لما وصلت إلينا كثير من الأحكام، يعني كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فسؤالهم هذا خير لنا، والإنسان يجب عليه أن يسأل إذا دعت الحاجة إليه. أيضا يؤخذ من هذا أن الاغتسال بعد الجنابة يؤدي إلى النشاط، إلى نشاط الجسم لئلا يبيت وهو كسلان. نعم.
الحديث الخامس عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء.
هذه امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، من هي هذه المرأة؟ أم سليم رضي الله عنها امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما، سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقدمت قبل السؤال بمقدمة، لأن السؤال يعني السؤال في هذا الموضوع يعني فيه شيء من الحياة عند الناس، فقدمت يعني هذه المقدمة من أجل أن تلطف الجو يعني، أو تلطف السؤال يكون سهل على مسامع الناس. فقالت إن الله لا يستحي من الحق، هذه المقدمة، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء. يؤخذ من هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى فيه إثبات صفة الحياء لله جل وعلا، إثباتا يليق بجلاله على أنه لا يمتنع تعالى من قول الحق لأجل الحياء. والحياء صفة مشتركة بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. الحياء في الإنسان يختلف حكمه عن الحياء من الله سبحانه وتعالى. فالحياء من الله سبحانه وتعالى نثبت هذه الصفة إثباتا يليق بجلاله، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن بالنسبة للبشر يكون في حياء مذموم وحياء محمود، وفيها أقسام. حياء المذموم هو الذي يمنع صاحبه عن السؤال، وحياء المحمود هو الذي يحمل الإنسان على السؤال في الحق، لا يستحي من السؤال في الحق. الفائدة الثانية في هذا الحديث دليل على أن مجرد الاحتلام لا يوجب الغسل. كيف يحتلم؟ ما هو الاحتلام؟ الاحتلام هو أن يتراءى للإنسان أشياء في ذهنه، أي وكأنه جامع مثلا أو شيء من هذا. هذا قد يحدث الإنسان، وهذه فطرة جبلها الله عز وجل في الإنسان، لكن قد يؤدي هذا الاحتلام إلى خروج المني وقد لا يؤدي إلى خروج المني. فإن احتلم وفكر في هذا الشيء ورأى أنه جامع ولم يرى الماء، فهل عليه غسل؟ ما عليه غسل إلا إذا رأى الماء وخرج الماء بتدفق. أيضا فيه دليل على من يرى وجوب الغسل بانتقال المني من محله الأصلي إلى غيره إذا خرج من مكانه إلى غيره. قالوا ولو لم يخرج، لأن بعض المرات تشعر بأن المني إيش انتقل من مكانه إلى مكان آخر لكن ما خرج. هذا عند بعض العلماء يقولون الأفضل الاغتسال، يرون أفضلية الاغتسال. أيضا من فوائد هذا الحديث أن للمرأة منيا، وأنها تحتلم مثل الرجل، لكن قد يكون المني هذا يخرج خارج الفرج، وقد يكون خروج في الداخل بحسب طبيعة المرأة. أيضا يؤخذ من قوله إذا رأت الماء أن المكلف من الإنس، من الذكر أو الأنثى، متى رأى الماء فإنه يوجب الغسل. ولو رآه حتى بعد الفريضة، يعني مثلا صلى الفجر واكتشف بعد صلاة الفجر أن في يعني ثوبه أو في سرواله منيا، فهل يعيد الصلاة أم لا؟ يعيد الصلاة كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعدما انتهى من الفريضة رأى في ثوبه المني فأعاد صلاة الصبح، ولكن لم يأمر المأمومين أن يعيدوا الصلاة، هذا الإمام أو المنفرد. أيضا يؤخذ من هذا الحديث أن هذا الحكم مختص بالاحتلام. أما الجماع فقد قام الدليل على وجوب الغسل فيه بالإيلاج. ما هو مقدار الإيلاج؟ قال العلماء هو إيلاج الحشفة، حشفة الذكر إذا أدخلها سواء أنزل أم لم ينزل، فهذا يجب عليه الاغتسال. أيضا يؤخذ من هذا الحديث أن المرأة تنزل كما ينزل الرجل، ومن ذاك يكون الشبه، فإن شبه في الولد، فإن كان إنزال المرأة قبل إنزال الرجل يخرج الولد يشبه من؟ المرأة. وإذا كان إنزال الرجل قبل إنزال المرأة يخرج الولد شبه الرجل. أيضا يؤخذ من هذا الحديث أن الحياء لا ينبغي أن يمنع من تعلم العلم حتى في المسائل التي يستحيا منها، لا يستحي الإنسان، لكن أيضا يسأل بأدب. أن يؤخذ من هذا الحديث أن من الأدب وحسن المخاطبة أن يقدم أمام الكلام الذي يستحيا منه مقدمة تناسب المقام، تناسب المقام تمهيدا للكلام ليخف وقعه، أو يوكل غيره في السؤال، كما أخذنا في الدروس الماضية علي بن أبي طالب وكل من الصحابة، من يذكر؟ الأحسنت، المقداد بن الأسود رضي الله عنه وكل. لماذا وكل علي بن أبي طالب؟ لأنه كان متزوج بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فاستحيا فوكل غيره، أهم شيء أنه وصل للمسألة سواء هو أو غيره، يعني بأي طريقة. يؤخذ من هذا الحديث فضيلة أم سليم رضي الله عنها بحرصها على الفقه في الدين وحسن أدبها بتقديم لعذرها. بعض النساء وبعض الرجال آتاهم الله عز وجل حكمة وآتاهم حسن كلام وحسن أدب في الكلام، فيختار ما يناسب المقام، فيختار ما يناسب المقام. نعم.
الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه.
بعض الناس يعتقد أنه إذا نزل المني في الثوب في السروال لازم غير السروال ما يصلي فيه. أيوة، هذا الحكم فيه دليل على أن المني طاهر. احنا قلنا على أن الذي يخرج من الذكر أربعة أشياء: البول والمني والمذي والودي. الشاهد عندنا الآن المني. المني هذا إذا خرج وقع على الجسم، الجسم لا ينجس، وإذا خرج في الثوب، الثوب لا ينجس، لكنه يغتسل إذا وقع على الجسم، يغتسل إذا خرج. طيب السروال هذا ماذا يفعل به؟ هو بين ثلاث حالات: إما أن يغسله غسل، وإذا كان ناشف يفركه كما فعلت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، كان تفرك الثوب ويروح يصلي، أو يستبدله إذا كان عنده ثياب. ما في شيء، نعم، طاهر ما في شيء. فالفائدة الأولى في هذا الحديث دليل لمن قال بطهورية المني، والدليل رواية الفرك أن عائشة كانت تفرك النبي صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من هذا الحديث أيضا أن المشروع إزالة أثره، إزالة أثره، وكيفية ذلك أن يغسله إن كان رطبا، ويفركه إن كان يابسا، وإن غسله فجائز. أيضا يؤخذ من هذا الحديث فضيلة عائشة رضي الله عنها لخدمتها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل.
نعم.
وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل ينزل.
نعم، وإن لم ينزل. في هذا الحديث فائدة، عدة فوائد. الفائدة الأولى أن العلاج موجب للغسل، موجب للغسل، وقلنا حد العلاج هو إدخال الحشفة سواء أنزل أو لم ينزل. وفي هذا الحديث أيضا فائدة أن الإيماء إلى بعض الحكم من إيجاب الغسل بالجماع، يعني ما هي الحكمة من الغسل بعد الجماع؟ قال العلماء: هي عودة النشاط الجسم بعد الجهد، لأنه لما يجامع يبذل جهد، الموجب للفتور يتعب، فإذا اغتسل عاد إليه النشاط. أيضا يستفاد من هذا الحديث استعمال الكناية فيما يستحيا به من التصريح عنه، لأنه قال في الحديث إذا جلس بين شعبها الأربع. إيش معنى شعبها الأربع؟ يعني بين يديها ورجليها، فيعني هذا يستحيا منه أن يقول بين يديها ورجليها، لكن كاستعمل في هذا الحديث الكناية إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. نعم.
الحديث الثامن عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن القسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرق الماء على رأسه ثلاثا. قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبوه محمد بن الحنفية.
نعم. سبحان الله، يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم يكفي هذا الغسل؟ يعني الآن الواحد يفتح الدوش ويبذر بالمياه ويجلس ساعة في الحمام وهو يغتسل، كم من الأصواع التي تذهب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بإيش؟ هذا الصاع. هو يقول بكفي الإنسان المعتدل هذا الصاع، ها المد، أيوه أربعة أمدد الصاع، أربعة أمدد شوية كفي الرجل المعتدل. الصاع هو أربعة أمداد، هذا المد واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذا صاع خمسة أصواع، يعني خمسة في أربعة كم؟ 20 مد. ويغتسل ويتوضأ ويكفيه. واليوم الوضع مختلف، يغتسل يجلس ساعة في الحمام وهو يصب الماء ويأخذ الشامبو ويأخذ الصابون والمويه يصب، تمام. طيب هذا عين التبذير، إذا لم يكن هذا هو التبذير فما هو التبذير؟ هذا هو التبذير. فيؤخذ من هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى فيه دليل لمن استحب الصاع في الغسل، لمن استحب الصاع في الغسل، والواجب أن يستعمل ما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية فيه دليل على عدم وجوب الارتداء في الصلاة كما جاء في الحديث ثم أمنا في ثوب، ثم أمنا في ثوب، فيه دليل على عدم وجوب الارتداء في الصلاة، وهذا كما قال الشيخ أحمد النجمي سيأتي البحث فيه. فيه وجوب الغسل من الجنابة وذلك بإفاضة الماء على العضو وسيلانه عليه، فمتى حصل ذلك تأدى الواجب، تأدى الواجب، يعني اغتسل بالمد هنا وبالمد هنا خلص، ما دام سال الماء على العضو هذا فيكفي. أيضا من الفوائد أنه قال في بداية المجتهد لا يستدل به على لزوم الدلك ولا على عدمه، لا على لزومه ولا الدلك هو الفرق. أيضا من الفوائد جواز الصلاة في ثوب واحد إذا حصل به تمام الستر ولو كان إماما، يعني زمان في كان عندهم فقر وجوع، فإذا كان عنده ثوب واحد يكفي، أهم شيء أنه يكون ساتر للجسم. أيضا فيه فائدة استحباب التخفيف في ماء الطهارة، وأن مقدار الصاع من الماء يكفي الغسل من الجنابة. أيضا يؤخذ من هذا الحديث الإنكار على من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجواز استعمال الشدة إذا اقتضت المصلحة، هذا وهو من التابعين ولكن يعني استكثر هذا، قال كيف ما يكفينا هذا، الذي هو من هو؟ الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، يعني علي بن أبي طالب جده، فاستنكر هذا الشيء، لكن جابر بن عبد الله ما استحى منه، رد عليه، بل وشد عليه في الرد، شد عليه في الرد، لأن المقام يقتضي ذلك. أيضا يستفاد من هذا الحديث حرص السلف على اتباع السنة حتى في مقدار ماء الطهارة، حتى في الشيء اليسير. الصحابة كانوا والسلف عموما كانوا حريصين على تطبيق السنة. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.